بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الله يأمركم، حكي عن أبي عمرو أنه قرأ يأمركم بالسكون وحذف الضمة من الراء لثقلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارحمنا بواسع رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. هذه الآيات هي التي تتعلق، ولأجلها سميت هذه السورة باسمها، في قصة بقرة بني إسرائيل، وتأتي في هذه المسائل. الأولى أشار إلى قراءتين في الفعل بضم الراء وبسكونها: يأمركم ويأمركم. قوله: وحذف الضمة من الراء لثقلها، أو وحذف يعني أبا عمرو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مقدم في التلاوة.
هذه اللطيفة التي أشار إليها يقصد أن قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مقدم في التلاوة، مقدم في التلاوة، أو مقدم في النزول، أو مقدم في الواقع. يعني حق السياق لو كان من عندنا لقدم قوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فأمركم الله أن تذبحوا بقرة لكشف القاتل. لكن تقدمت هذه الآية، وهذا يقال عند البلاغة أنه براعة الاستهلال، يعني استهل هذه القصة بالأمر بذبح البقرة وإخفاء السبب وتأخيره إلى آخر السياق. فهنا يذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أوجه لهذا التقديم: أنه مقدم في التلاوة، وقوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هو المقدم في المعنى. أو أن قوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا، هذا مقدم في النزول، في نزول القرآن، ولكن تقدم هذا في الرسم في التلاوة. فإن الأمر بالذبح متأخر بعد حصول القتل. أو أنهم أمروا بذبح البقرة ابتداء قبل حصول القتل الذي يراد أن يكشف. سيأتي معنا أن رجلا من بني إسرائيل قتل عمه ليتزوج بنته أو ليرثه، فاختلفوا في القاتل، فأمر الله موسى أن يأمرهم بهذا الأمر. على كل حال، التقديم، وأشار إلى هذا المعنى في رحمه الله في هذه المسألة، من أساليب القرآن الجليل التقديم والتأخير. تارة يقدم للاهتمام، كما في قوله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية على الدين، مع أن الدين يقدم قضاؤه على إنفاذ الوصية، لكن للاهتمام بها، لأنه لا مطالبة بالوصية بخلاف الدين. وتارة يقدم للأكثرية، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكافر على المؤمن لأنه أكثر، وتارى يقدم للأشرفية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قدم المهاجرين على الأنصار، وتارة للإكرام. قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فأكرم رسوله أن يواجهه بالعتاب قبل أن يعفو عنه. ما قال لما عفوت، لما أذنت لهم، عفى الله عنك. هذه، والغالب أن المقدم هو الأهم، ذلك قدم اليمين على اليمين والشمائل. إن السمع والبصر، إذا قيل السمع أهم من البصر، لأن الإدراك لا يكون إلا من جهته. ووقع مثل هذا في قوله عز وجل في قصة نوح: حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. فذكر إهلاك من هلك منهم، ثم عطف عليه قوله وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فذكر الركوب متأخرا في الخطاب، ومعلوم أن ركوبهم كان قبل الهلاك، قبل الهلاك كان الركوب. وأشار إلى مثل قوله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حقها في خطاب الناس لا في كلام الله، فإنه على الغاية في الكمال أن يقول القائل: الذي أنزل على عبد الكتاب قيما، ولأنه قيم لم يجعل له عوجا. هذا شيء من أسرار القرآن في هذا. منه قوله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي. الرفع قبل الوفاة، إني رافعك إلي ومتوفيك. ومنه قوله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو اتخذ هواه إلها، لكن لأن الأمر فظيع أن يجعل هذا إلها قدم الشأن العبودية. ومنه في يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هي معناها: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وتقدم معنا في درس أمس: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يقولون قبل أن يدخلوا، يستغفرون ثم يدخلون، هذا هو المراد. نعم. الثالثة.
قال رحمه الله: الثالثة: لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم.
يعني التذكية بنوعين، التذكية بثلاثة أنواع: ذبح ونحر ورمي للمصيد، هذا تحصل به الذكاء. فاتفق العلماء على جواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، وأنها تحل. فلو ذبحت الإبل حلت، وهو فعل أكثر الناس اليوم، ما ينحرون الإبل، يذبحونها، يبركونها ثم يذبحونها، فهذا جائز لكنه خلاف السنة. ونحر ما يذبح، فلو نحر البقرة حلت، لو نحر الشاه في موضع التذكية حلت، هذا باتفاق أهل العلم. فالله عز وجل قال هنا: إن الله يأمركم أن تذبحوا. فالبقر تذبح، لكن لو نحرت حلت. أشار في هذه المسألة إلى لطيفة: لماذا أمروا بذبح بقرة لا بذبح بعير أو شاه؟ فنقل عن الماوردي، عن الماوردي رحمه الله، أنهم أمروا بذلك لأنها من جنس ما عبدوه، هم عبدوا العجل، فهذا المعبود الذي تعبدونه يذبح، الذي يذبح كيف يكون إلها؟ كما قال الله عز وجل في المسيح: ما المسيح ابن مريم إلا لا وأمه كانا يأكلان الطعام، في نفس الآية. يعني كيف تجعلون من يأكل الطعام ويذهب إلى الخلاء تجعلونه إلها؟ فهذا مثل هذا العجل الذي تعبدونه هذا هو يذبح ولا يملك لنفسه دفع هذا الضر. قال: ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة قوله تعالى: بقرة.
البقرة سميت بقرة لأنها تبقر الأرض، تبقرها تشقها لأن الحرث عليها، الناس ما يحرثون إلا على البقر غالبا. ولذا جاء في الصحيحين أن رجلا ركب البقرة فالتفتت إليه وقالت: ما لهذا خلقنا؟ قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: نعم، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فهي التفتت قالت: ما لهذا خلقنا؟ ما خلقنا للركوب، وإنما خلقنا للحرث. فسميت بقرة لأجل هذا. والبقرة تطلق على الأنثى والثور على الذكر، مثل الناقة والجمل والمرأة والرجل. وأشار في هذه المسألة إلى أن الثور يطلق على العظيم من الجبال كجبل ثور، يطلق على العظيم من الرجال، السيد من الرجال. وفي العرب قبيلة منهم سفيان الثوري، أظنها تعود إلى قبائل حرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لما قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
أشار في المسألة اللي قبلها إلى أبي جعفر الباقر، هذا من أئمة أهل السنة، وهو بريء من الرافضة، هو أحد الأئمة الاثنى عشر، محمد بن علي بن زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وصف بالباقر لكثرة علومه، قالوا بقر العلم، وشقق أصوله وفروعه رحمة الله تعالى عليه. قالوا أتتخذنا هزوا، لما خاطبهم بموسى موسى عليه السلام بهذا الطلب ردوا بهذا الجواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أجاب نبيا بمثل هذا بعد أمره أنه يكفر، لكن منع من تكفيرهم الجهل أو جفاء الطبع الذي كانوا عليه. ولذلك ما كفر العلماء الأنصاري الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، لما تخاصم الزبير بن عوام مع الأنصاري في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء، يعني جعل الحق للزبير لأنه أعلى في مساق المياه. فقال: هذا أن كان ابن عمتك تقول اسقي يا الزبير، لأن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه، لكن ما حكم على هذا القائل بالنفاق، غلبه طمعه في المال. وقوله تعالى هزوا، قال مفعول ثاني: أتتخذنا، الضمير الأول وهو الثاني. وهذه اللفظة تقرأ على هذا بالواو، وتقرأ بمهموزة هزوا وهزأ، يعني تستخف بنا بهذا الطلب، لأنه ما ظهر له حكمة الأمر. وإلا المؤمن إذا أمر كما وصف الله أهل الإيمان: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما يتفلسف يقول وش الحكمة ولماذا أمر، لا، كما وصف الله أهل الإحسان أنهم يسلموا تسليما، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ما في أي تردد. فإذا جاءك الحديث أو سمعت الآية أو جاءتك الفتوى من الثقة فاستسلم، هذا هو الإسلام، الإسلام الاستسلام لله ولرسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يكفي هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هذا الإيمان، يحكموك الإسلام ثم لا يجدوا حرج، هذا الإيمان، ويسلم تسليما، هذا مرتبة أهل الإحسان. حتى لو جاء النص على خلاف هواه ما يتخذ إلهه هواه، لا، يدور مع الشريعة حيث دارت. واستسلام العوام من اليوم، أقول هذا لطلاب العلم، استسلام العوام للنصوص أكثر من استسلام بعض طلاب العلم، يعني طالب العلم يتملص منها بحجج، هذا الأمر ليس للوجوب، هذا الأمر خاص، وتفوته كثير من السنن والأعمال الصالحة بسبب هذا العلم الذي صار وبالا عليه. لا، إن قاله كما قال أبو بكر رضي الله عنه، إن قاله صدق، قال بلى أحب أن يعفو الله عني لما نزلت الآية في مصطح، فأشار إلى هذا الخلاف في همزة الواو، وهو الذي موجود في سورة الصمد، كفوا وكفءا. نعم. وأشار أيضا إلى خطورة الاستهزاء بالدين واستهزاء ما يجب تعظيمه من أوامر الله. كثير من الأوامر ما تظهر لك حكمتها، لأن العقلاني اليوم يردون النصوص بالعقول، يقول هذا ما يدخل العقل، النص في البخاري مثل هذا النص الذي تكلمت فيه البقرة، قريب أحدهم كتب يستهزئ، يقول لماذا ما نطهر الإسلام من صحيح البخاري؟ هو ما يريد، ما يقصد حماية الإسلام، يقصد فقط هدم العظمة التي في هذا الكتاب التي يرجع إليها المسلمون في أحكامهم، لأنه لو هدم السنة، مع أنه يتبجح بأنه يريد القرآن، يقول نحكم القرآن فقط، هذه الخزعبلات بهذا اللفظ، خزعبلات في صحيح البخاري، لأنها ما دخلت عقله، يقول كيف تتكلم البقرة؟ الذي أنطقك أنت وأنت مثلها، مثل البقرة ينطقها، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما يعجز سبحانه وتعالى. هذه أجهزة الآن تنطق بصنع مخلوق، تضغط الزر ويبدأ تسمع الأصوات فيها، كيف ما ينطق البقرة أو ينطق الذيب؟ فهؤلاء العقلانيون فيهم شبه من هؤلاء اليهود، شيء ما يدخل عقل، تستهزئ بنا نذبح بقرة لتتكلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى هزوا مفعول ثان. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
هنا يشير العلماء إلى أن من تشدد على نفسه في الدين شدد الله عليه، لو ذهبوا إلى أي بقرة عندهم وذبحوها لم تثلوا الأمر، لكن تمحلوا وتشددوا وسألوا عن أشياء ساءتهم حينما بدت لهم. الله يقول: ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. لا تنقب. لما نزل آية الحج قال أحدهم: أكل عام يا رسول الله؟ قال: ذروني ما تركتكم. يعني لو قلت نعم لوجبت، ويجب، يعني كيف لو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان على الوصف الذي وصفه الله به من الحلم والرأفة بأمته وقال نعم كل عام، كيف سيكون أحوال الناس في الحج؟ ويكون هذا بسبب تعنت السائل يقول أكل عام يا رسول الله. فهؤلاء لو ذبحوا أي بقرة لا أمتثلوا، لكن شددوا فشدد الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، في هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل.
هذا نسخ الفعل قبل، نسخ الأمر قبل الفعل، قبل وقت الفعل، هم أمروا بأي بقرة ثم نسخ إلى بقرة خاصة لا فارض ولا بكر، هذا استطراد منه رحمه الله في مسألة أصولية عند العلماء، وهي النسخ قبل وقوع الفعل، والنسخ من قبل وقوع الفعل جاز وقوعا في صحيح النقل، ومنه نسخ الخمسين صلاة، كانت خمسين ثم نسخت إلى 45 إلى أن صارت 5، ويذكرون فيه قوله عز وجل: فلما أسلم وتله الجبين. هو أمر بذبح، إن الله يأمرني أن أذبحك. ثم نسخ هذا الفعل بذبح كبش. ولماذا يأمر ثم ينسخ؟ ابتلاء وامتحان منه سبحانه وتعالى كما وقع لإبراهيم. هذه واحدة. الشيء الثاني في هذه الجملة من الآية الكريمة الفارض والبكر، قال اذبحوا بقرة لا فارض ولا بكر، لا مسنة ولا صغير. الفارض التي ولدت أكثر من مرة، هذه المسنة، أو هي التي ولدت بطونا كثيرة. ولا بكر يعني ليست بكرا أيضا لم تلد بالمرة، تكون ولدت بطنا أو بطنين. وبحثوا في أبقاركم، يعني دخلوا في متاهة يبحثون في الأبقار أينها، كلما جاءوا بقرة قال هذه غير ما هي مناسبة، كم ولدت هذه وكم ولدت هذه. قال عوان بين ذلك، يعني نصف على النصف من هذا من هذه وهذه. وهذا الوصف الذي يقولون هو من أحسن أنواع البقر، يعني ليست بكرا لا زالت فيها ضعف البكر، وليست مسنة هزيلة وتعددت أولادها وفنيت بسبب ذلك. فتكون الاختيار هذا من الله عز وجل ليختاروا أغلى الأبقار عندهم، وهم يعني شأنهم الشديد إذا جيت عند أهل الأموال، لأنهم بخلة. نعم، قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون. نعم،
قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت فما تركوه.
أيوه، فاستدل بهذه اللطيفة في الآية فافعلوا ما تؤمرون، استدل بها على مسألتين عند العلماء، أن الأمر إذا جاء الأصل أنه على الوجوب، هذه قاعدة أصولية، والأمر الثاني أنه على الفور ما يحتمل التأخير. وهذه مسألة فيها خلاف، هل الأمر على الفور أو على التراخي، أو تختلف الأوامر، مثل قول عز وجل ولله على الناس حج البيت، هذا أمر الله بالحج، إن الله أمر بالحج، لكن ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، والآية قيل نزلت في الثانية أو في الخامسة. فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول أن الأمر قد يكون على التراخي إذا وجد علة تراخيه. نعم،
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
زادوا في التشدد فشدد الله عز وجل عليهم، سألوا عن اللون فأخبر أنها صفراء، وجمهور المفسرين أنها صفراء اللون على ظاهر اللفظ، وذهب بعضهم إلى أنها سوداء، فالعرب تطلق الأصفر على الأسود كما في قوله عز وجل كأنه جمالة صفر، وهذا دخان نار جهنم فيه سواد. والأكثر على أنه اللون المعروف. قالوا فاقع لونها كلها صفراء حتى القرن والظلف، أظلافها في أيديها وفي أرجلها وقرونها كلها صفراء. والدليل على أن اللون هو المعروف الوصف بالفقوع فاقع، لأنه لو أرادها سوداء الأسود يوصف بالحالك، والله أعلم. وهذه الصفرة وجدوا أبقارا بهذا اللون لكن فيها قبح، فقيدهم الله عز وجل بأنها صفراء لكنها تسر الناظر، يعني الذي يراها وهذا من نفاستها. نعم،
قال رحمه الله قوله تعالى تسر الناظرين، قال ابن عباس الصفرة تسر النفس وحض على لباس النعال الصفر.
نعم، بعدها
قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، سألوا سؤالا رابعا ولم يمتثلوا الأمر بعد البيان، وذكر البقرة.
نعم، تشابه هذا فعل ماضي، تشابه في الماضي، لأن في قراءة تشابه علينا، يعني كل ما ذهبنا في نبحث حصل الاشتباه، تشابه. وفي قراءة تشبه، هذا فعل مستقبل مضارع، هذا وجه الفرق بين وفي بعض المصاحف القديمة تشابهت علينا بإضافة ضمير التأنيث، وقيل التشابه لتشابه وجوه البقر، لأن البقر وجوهها متشابهة ولو اختلفت ألوانها، ولذا جاء في حديث حذيفة وأشار إليه: فتنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر، يقول سيأتي في آخر الزمان فتن كوجوه البقر، هذه تشبه، هذه تفتن الناس عن دينهم. قوله تعالى:
قوله تعالى: وإنا إن شاء الله لمهتدون، استثناء منهم.
نعم، هذا الاستثناء قيل من رحمة الله بهم أنهم استثنوا، ولو لم يستثنوا لمرقوا من الدين، استثنوا فاهتدوا. وفي هذه الآية أيضا تقديم وتأخير، وإنا لمهتدون إن شاء الله، قدم ذكر المشيئة تبركا بذكر الله عز وجل، هذا من أوجه التقديم. بعدها
قال رحمه الله: قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
في هذا الآية لا ذلول من أوصافها أنها ليست ذلولا، لا ذلول هذا وصف لها على بقراءة الرفع لا ذلول، وفي قراءة لا ذلول بالنصف على النفي ويكون الخبر مضمرا، وعلى النفي يقال في قراءة لا ذلول يعني هي ذلول لكنها لا تسقي الحرث، أو لا ذلول ولا تسقي الحرث، يعني في خلاف بين أهل العلم هل البقرة أمروا بها ووصفها الله عز وجل بهذا الوصف، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول وتقف تثير الأرض، أو أن المقصود لا ذلول ولا تثير الأرض، هل هي تثير الأرض يعني يحرث عليها ولا ما يحرث عليها، كل هذا يتأثر بصفة الوقف. لا ذلول يعني لم تذلل العمل، يعني تريد أن تحرض عليها أو تسقي عليها بالدلاء ما تطيعك متمردة، لكنها تثير الأرض يمكن أن تحرض عليها، أو لا هذا ولا هذا، وجهان لأهل العلم. وقوله تثير الأرض يعني في الحراثة، فيحتمل فيها الوجهان: بقرة لا ذلول لكنها تثير الأرض، أو لا ذلول ولا تثير. وهذا الذي صححه المصنف رحمة الله عليه. وقيل تثير الأرض ليس في الحراثة ولكن في مرحها في الأرض، يعني زينة لما تمشي تمرح نشاطاً وقوة فيها، فإنها تثير من ينظر إليها، والله أعلم. لكن الأصل في الإثارة هو الحرث، كما في قوله عز وجل: وأثاروا الأرض وعمروها، يعني حرثوها. مسألة:
في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، وإذا ضبط بالصفات.
هذه أحسن المخارج التي يخرجها المصنف رحمه الله في تفسيره، وقد لا تجدها في كثير من التفاسير، الخروج والجنوح إلى المسائل الفقهية. الآن هذه البقرة انضبطت بالوصف ووصلوا إليها، فهل يجوز السلم في الحيوان؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. السلم الأصل أنه لا يكون إلا في مكين أو موزون، السلم بيع موصوف في الذمة مع تعجيل الثمن، لأن العقود أربعة: تعجيل الثمن والمثمن، خذ الريال وهات الخبز، هذا عامة بيع الناس، وتعجيل المثمن وتأجيل الثمن هذا بيع التقسيط، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا بيع السلم، وهو من أفضل البيوع التي تنمى بها الاقتصاد اقتصادات المسلمين. فإذا أسلمت قال عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف أو ليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. ففي المكيلات والموزونات يجوز السلم إجماعا، تعطي صاحب النخيل 10,000 ويأتيك بالتمور في رمضان، تعطيه في أول محرم يطلع عليك الكرتون ب10 ريالات، لو انتظرت إلى أن يأتي رمضان ستشتريه ب50، وهو يأخذ الفلوس وينمي المزرعة. هذا عقد السلم، فيه إرفاق بالمشتري وإرفاق أيضا بالمستثمر. يعني البنك الإسلامي للتنمية مثلا وبعض الدول الإسلامية، السودان غني بالأراضي وبالمياه لكن يحتاجون معدات ويحتاجون عمال ويحتاجون لحى، فالبنك أو الدولة تدفع لهم الأموال وهم عليهم العمل، ثم يأخذون المنتوجات هذه بأسعار مناسبة. المقصود، هل يجوز السلم في الحيوان؟ تأتي لشخص تعطيه 10,000 وتقول أنا أريد منك بال10,000 20 رأس حري في واحد الحجة يبيعها أضاحي، سيخرج عليه الرأس ب500 ويبيعها ب1500. هذا بيع فيه جهالة، لأن الحيوان قد ما يكون خلق بعد، خاصة إذا حدد بالسن، جذع له 6 أشهر. فهل يجوز السلم في الحيوان؟ إذا قلنا أن الحيوان ينضبط بالصفة جوزناه، هذا مذهب الجمهور. إذا قيل لا ما ينضبط بالصفة ما جاز، وهو مذهب الحنفية. فالمصنف يحتج الجمهور بهذا أن البقرة انضبطت بالوصف ووجدوها، إذن يمكن السلم في الحيوان. والحديث الذي يستدل به الحنفية أنه نهى عليه السلام عن السلف في الحيوان لا يصح، وأصح منه أنه عليه الصلاة والسلام اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وهذا فيه نوع من التأخير. قوله تعالى مسلمة، نعم.
قوله تعالى مسلمة أي هي مسلمة، ويجوز أن يكون وصفا أي أنها بقرة مسلمة من العرج وسائر العيوب.
ومن سلامتها أنه لا شية فيها، يعني ليس فيها أي شائبة، لا شية، ومنه وشي الثوب، يعني ما في أي علامة فيها خارجة، لا شية. شية كعدة وصلة، أصلها وشي وعد وصل، عدة صلة، شية وشي. بعدها
قوله تعالى وما كانوا يفعلون،
هذا تنصرفون حتى نذبح البقرة وننظر ماذا صنع الله فيها، فاصبروا علينا. نعم. وما كانوا يفعلون، قيل إما لغلاء ثمنها أو لأنهم كادوا أن يعجزوا عن الوصول إليها، وهناك سبب ثالث وهو أنهم خافوا، هم ما تعنتوا إلا لخوفهم أنهم إذا ذبحوا وضرب القتيل بها وأحياه الله كشف القاتل، وهم لا يريدون كشفه. قوله تعالى وإذ قتلتم،
قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
هنا بدأ القرآن يكشف لك سبب الأمر بذبح البقرة، أنكم قتلتم نفسا فادارأتم، اختلفتم في القاتل فقلنا اضربوه ببعضها. وهذا كما قلنا في التقديم والتأخير. واختلف في سبب قتله، هل يتزوج بنت عمه فقتله لأنه امتنع من تزويجه، أو للطمع في ميراثه. ولهذا أهل الفرائض والمواريث يذكرون هذه الآية في موانع الإرث، أن القتل من موانع الإرث، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا منع من إرث عمه لأنه تعجل قتله. ويستطردون في التفاسير، ومنهم المصنف رحمه الله في نوع القتل الذي يمنع الميراث، وهو عند أكثر العلماء العمد والخطأ يمنع الميراث. يعني لو قتلت مورثك خطأ، انقلبت بالسيارة أنت والوالد، ما ترث منه لأنك قتلته خطأ، لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. بل بعض أهل العلم قال لا يرث ولو كان متسببا، لو ترك الوارث سلكا وكهربائيا وأحرق مورثه لا يرث منه لأنه تسبب في موته، لا يرث القاتل شيئا. بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يرثه ولو قتله بحق، لو قتله، لو كان الوارث قاضيا وحكم عليه بالقصاص لا يرث منه لأنه متهم بهذا الفعل. لو قتله قصاصا أو قتله كدفع صائل لا يرث منهم، كل هذا سدا لذريعة الاستعجال. كذلك لو قتله حدا، لو رماه مع الرامين في حد الزنا، فهم يذكرون هذا في هذه الموضع من الآية، قوله تعالى فقل نضربه،
قوله تعالى فقل اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
اختلفوا بماذا ضربوه منها، هل ضربوه بلسان البقرة أو بعجب الذنب، لأن تركيب الحي منه بعد فنائه، أو أنهم ضربوه بفخذها، أو بأي عضو منها. فالله عز وجل قال فقلنا اضربوه ببعضها، أي بعض منها سيحيا بهذا الضرب. وهذا الإحياء هو خامس خمسة أشرنا إليها قبل في سورة البقرة في إحياء الموتى، مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. هكذا وقع وأخذوا وضربوا وأحيى الله عز وجل القتيل وتكلم ثم مات في من وقته، بعد أن كشف القاتل. بعد هذا يعني أستميحكم، بقي معنا خمس دقائق عن موعدنا العادة الخامسة، لكن لو زدنا قليلا لأن في المجلس بعض طلاب العلم، وأود أنهم يتنبهوا إلى هذا. استدل بهذه الآية على مسألة فقهية وهي القسامة. الآن هنا قاتل وهنا قتيل، وليس هناك بينة. القصاص لا يكون إلا ببينة، البينة شاهد عدل. إذا لم يكن هناك بينة فهناك شيء آخر في القضاء الشرعي، وهو ما يسمى بالقسامة. إذا وجد قتيل بين أعداء له مقتول فإنهم يتهمون فيه ويلزمون بتعيين القاتل منهم، من قتل فلان منكم، وإذا عينوه يقتل به أو يدفعون الدية على خلاف بين أهل العلم. هذا تسمى القسامة، وفيها قصة في السنة في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وأظنه جاء من حديث أبي هريرة، انطلق محيصة وحويصة وعبد الله بن سهل إلى خيبر، من الصحابة هؤلاء ذهبوا إلى خيبر، خيبر فيها عمال يهود النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا، فجاء حويصة ومحيصة وإذا عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، فاتهموا اليهود في قتله، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا على صاحبكم، يعني في واحد تتهمونه تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم وصاحبكم. قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، لكن يظهر لهم أن الذي قتله هم اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام إذن تبرئكم اليهود 50 يمينا منهم، تحلف اليهود 50 يمينا ويبرؤون. قالوا كيف نرضى أيمان قوم كفار، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الدية، فأعطاهم مسلم الدية من عنده من ابن الصدق، وانقطعت الخصومة. لكن صار هذا أصل، وهو كان معمولا به أيضا في الجاهلية، ما يسمى بالقسامة، يحلف المدعون 50 يمينا ويستحقون القاتل، يحلفون على شخص. وهذا معلوم عند العرب لا يتجرأ، وأظن مر معنا هذا في شرح البخاري فيما ذكره ابن عباس عما كان في الجاهلية، أنهم أقسموا 50 يمينا وما حال الحول، ومنهم أحد ممن أقسم وكانوا 48 وافتدوا بيمين اثنين، ما حال عليهم الحول، فيخافون الناس أن يجتمعوا على هذه الصفة من الأيمان. فهنا في القتيل الذي عند بني إسرائيل ما يوجد بينة، فهل يقال بالقسامة حينها أو لا؟ أشار رحمه الله إلى الخلاف بين أهل العلم. والقسامة ما تكون إلا مع وجود عداوة، أو مع قول القاتل، مع قول المقتول فلان قتلني، فهنا المقتول قام وقال فلان قتلني، فاعتبر قوله ولا لا؟ اعتبر قوله، لكن هل اعتبر قوله بدعواه؟ ما يعتبر قول المدعي الآن في القضاء أبدا، إنما اعتبر قوله لأنه جاء عن على يد نبي وعن طريق إعجاز، على طريقة إعجاز. فهذا هو سبب الخلاف بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فهذا صحيح أنه رجع إلى الحياة وذكر القاتل، لكن استند قوله إلى معجزة وإلى حضور موسى عليه الصلاة والسلام. إذا قيل بالقسامة فماذا توجب القسامة؟ هل توجب الدية على المحلوف عليهم أو توجب القصاص؟ أيضا فيها خلاف بين العلم، رده إلى 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 كتب الفقه. ثم شرط القسامة أن يكون هناك عداوة أو يكون هناك كلام من المقتول قبل أن يموت، يقول قتلني فلان أو دمي برقبة فلان. إذا قال هذا وشهد البين أنه قاله فهنا يحكم بالقسامة. كذلك لو وجد في قتل قتيل ورمي في حارة أحد، هل يخاطبون بالقسامة أو لا؟ لأن هذا القتيل في السنة وجد عند اليهود في خيبر وهم أجراء، ما كانوا ملاك للأرض، لأن خيبر آلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعم الحكم المستأجر أيضا أو يكون الحكم متعلقا بالمالك؟ وكيف أنها 50 يمينا، وأن هل تكون من الرجال والنساء؟ وإذا ادعوا القصاص لابد أن تكون الأيمان كلها من الرجال، وأما إذا طلبوا الدية فيمكن أن تدخل النساء، واليمين يمكن أن تكون من 25 كل واحد منهم يحلف يمينين، أو يكون اليمين على قدر الميراث سواء من الرجال أو من 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 النساء. هناك لطيفة يعني قرأتها من قبل ولا أدري أين ذهبت، لكن من وجدها يغتبط بها. يعني هو أشار أظن هو أو ابن العربي إلى شيء يعني يفتخر أن إمامه مالك بن أنس رضي الله عنه تفطن إلى شيء ما غاب عن غيره من الأئمة رحمة الله تعالى على الجميع. في أي صفحة؟ 100 وكم؟ 139. أيوة، قال ابن العربي المعجزة كانت في إحيائه، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد، يعني دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعاواه لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. اليمين غالبا تحال على المدعى عليه، البين على المدعي. هنا لا، أيمان هنا وأيمان هنا أيضا على المدعي والمدعى عليه. قال وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك. وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه، فلعله أمرهم بالقسامة معه، واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء، فقالوا كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم؟ يعني هذا القتيل لو قام وقال لي عند فلان ريال ما يقبل قوله، فكيف يقبل قوله أنه أن فلان هو الذي قتله؟ الدماء ما تستباح بمثل هذا، ولذا شددت الشريعة إما بينة تشهد بالقتل وإما قسامة على هذا الوجه الدقيق من الأيمان. نكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا وحمله عنا ونشره وسعى ودل عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.